إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بقيت لنا أبواب في كتاب العلم من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وبنهاية هذه الأبواب ينتهي المجلد الثامن من هذه الطبعة التي طبعت على نفقة الشيخ محمد بن راشد سدده الله ورعاه. ثم إن شاء الله تعالى نبدأ من الدرس القادم في المجلد التاسع الذي هو آخر المجلدات في هذه الطبعة. قال رحمه الله تعالى: باب هلك المتنطعون. وما أنسب هذا الباب لكتاب العلم، لأن العلم يجعل صاحبه من الأمة الوسط التي لا غلو فيها ولا تفريط، والشيطان ما يهمه بأي البابين ظفر، فهو يريد أن يظفر من العبد إما في باب الغلو والتنطع والتشدد، أو في باب الإهمال والتقصير، ولا ينجو من هذا إلا بالعلم، لا ينجو من هذا إلا بالعلم. فكلما وجدت غلوا أو تفريطا فاعلم أن ذلك لنقص العلم، فاعلم أن ذلك لنقص العلم أو اتباع الهوى، إما لنقص العلم أو اتباع الهوى. فإذا لم يكن عنده اتباع هوى فيكون السبب في ذلك هو نقص العلم. هلك المتنطعون. والمتنطعون هذا مأخوذ من النطع، والنطع هو الغار الأعلى في الفم، هذا الفم أعلى شيء فيه، الغار الأعلى، هذا يسمى النطع في لغة العرب، الغار الأعلى في الفم. طيب، وما علاقة ذلك بالتنطع؟ لأن الغار الأعلى عميق، والتنطع تعمق، والتنطع تعمق. ويمكن أن يؤخذ أيضا من النطع الذي هو البساط، الفراش الذي يفرش، النطع الذي يبسط فيؤكل عليه ويجلس عليه. وما علاقة ذلك بالتنطع؟ نقول: لأن المتنطع يتوسع، ما عنده ضوابط. فما أنسب هذين المعنيين اللغويين للتنطع، فالتنطع هو التعمق والتوسع الغير محمود، التعمق والتوسع الغير محمود، فكلاهما هالك، كلاهما هالك. طيب، هل هناك فرق بين التنطع والوسواس والورع؟ هذه أمور ثلاثة: التنطع والوسواس والورع. فنقول أولا: الوسواس هو الذي يحمل على التنطع. الصلاة وبركاته. الوسواس هو الذي يحمل على التنطع في الطهارة. مثلا إنسان يوسوس في الطهارة فيتنطع فيها ويتشدد، يبقى يتوضأ بالساعة والساعتين، فالوسواس هو الذي يحمل على التنطع. وأما الفرق بين التنطع والورع، وهذا شيء مهم، فنقول هذا بحسب قوة الشبهة، هذا بحسب قوة الشبهة. فإن كانت الشبهة بعيدة فهذا إيش؟ تنطع. وإذا كانت الشبهة قريبة فهذا إيش؟ ورع. الشبهة إذا كانت بعيدة، يعني واحد يتصور شيء معين، فإذا كانت إذا كان هذا التصور بعيدا والشبهة بعيدة فهذا يكون تنطعا. وأما إذا كانت الشبهة قريبة، الشبهة قريبة مثل الذبائح في هذه الأيام التي تأتي من بلاد الكفار، الشبهة قريبة ولا لا؟ الشبهة قريبة، فهنا نقول يتأتى الورع، فيتأتى الورع مع الشبهة القريبة. وأما إذا كانت الشبهة بعيدة فهذا هو التنطع. ثم ذكر في الباب حديث ابن مسعود قال الإمام مسلم: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا حفص ابن غياث ويحيى ابن سعيد عن ابن جريج وهو عبد الملك وهو من المدلسين عن سليمان بن عتيق عن طلق ابن حبيب عن الأحنف ابن قيس عن عبد الله وهو ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. والتكرار يدل على عظيم التحذير من هذا الأمر. قال الإمام النووي: المتنطعون المتعمقون. شوف الشيخ كيف أتاك بالمعنى مباشرة. لماذا قال المتعمقون؟ لأن أصل النطع هو الإيش؟ هو الغار الأعلى في الفم الذي يدل على التعمق. قال المتعمقون الغالون المجاوزون الحدود. المجاوزون الحدود كما قلنا في الإيش؟ من التوسع والتبسط، هذا من التوسع والتبسط. والمتعمقون هذا من التعمق. قال: في أقوالهم وأفعالهم. سبحان الله، كلام جامع. المتعمقون الغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم. الباب الذي بعد ذلك قال: باب رفع العلم وقبضه. رفع وقبض، فالرفع يتم بالقبض، يؤخذ يعني يقبض فيرفع. قال: وظهور الجهل، وهذا لازم عن رفع العلم. إذا رفع العلم وقبض إذن يلزم من ذلك ظهور الجهل. طيب، وإذا ظهر الجهل حصلت الفتن، فالفتن من أعظم أسبابها الجهل، من أعظم أسباب الفتن الجهل. قال: وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان. نعم، لأن هذا يعني يكثر ويظهر في آخر الزمان. ثم ذكر عدة أحاديث. الحديث الأول حديث أنس بن مالك، ذكره عنه من طريقين، من طريق قتادة ومن طريق أبي التياح. أبو التياح ما اسمه؟ يزيد ابن حميد الضبعي. أبو التياح يزيد ابن حميد. قال الإمام مسلم: حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو التياح قال حدثني أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أشراط الساعة، أي من علاماتها. الأشراط جمع شرط بفتحات، الأشراط جمع شرط، والشرط هو العلامة، الشرط هو العلامة، ولذلك منه المشرط. تعرفون المشرط؟ المشرط الذي يشق يخلي فيه علامة. نعم. قال تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي علاماتها. من أشراط الساعة أن يرفع العلم، صحيح، من أشراط الساعة أن يرفع العلم. وهذا أيها الإخوة أعظم الأشراط أثرا، بل ربما كل الأشراط المذكورة الأخرى هي مترتبة على إيش؟ على رفع العلم. لماذا؟ لأن هذه الأرض لم ترى النور إلا بالإيش؟ إلا بالعلم، ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. فهذه الأرض لم ترى النور إلا بالعلم، فإذا رفع العلم فلا تسأل عن الشرور وعن هلكة الناس. أن يرفع العلم. تقول: وإذا رفع العلم رفع العمل. إذا رفع العلم رفع العمل. وقد دلت الأحاديث على ذلك، منها الحديث الذي رواه الترمذي عن أبي الدرداء، وروي هذا الحديث أيضا عن عوف بن مالك وعن عبادة بن الصامت وعن عبادة بن الصامت وغيرهم. والحديث له قصة تبين معناه، الحديث يعني الذي يدل على رفع على أن المراد برفع العلم هو رفع العمل، الحديث له قصة تبين معناه. نظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم إلى السماء فقال: هذا أوان رفع العلم، هذا أوان رفع العلم. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا في زمنه، يعني قرب أوانه، قرب أوان رفع العلم. فقال رجل من الأنصار يقال له زياد بن لبيد، يقال له زياد بن لبيد: أيرفع وقد أثبت ووعته القلوب؟ خلاص كلنا نحفظ الآن، أيرفع وقد أثبت ووعته القلوب؟ ولذلك ممكن تجد الآن إنسان حافظ للعلم لكن لا يعمل به، لا يعمل به، كعلماء هذه المؤسسات التي في مثلا في بعض الذين يكونون في الأزهر وغيره، تجده حافظا أصوليا ولكن يلبس الكرافات وحليق اللحية. حليق اللحية ليس على أي مذهب من المذاهب، حلق استئصال، وعندما يتكلم سبحان الله علم، علم وتأصيل. فأين العمل بهذا العلم؟ فقال زياد بن لبيد: كيف وقد أثبت ووعته القلوب؟ قال: إن كنت لأظنك يا زياد من أفقه أهل المدينة. أنا كنت بحسبك من الفقهاء، إن كنت لأظنك من أفقه أهل المدينة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هؤلاء اليهود والنصارى، هؤلاء اليهود والنصارى عندهم التوراة والإنجيل فما أغنت عنهم. موجود التوراة والإنجيل، موجود التوراة والإنجيل موجودة، ما تغني عنهم شيئا، حتى البقايا التي فيها مما لا شك أنها حرفت، لكن مهما حرفت إلا أنه يبقى فيها بقايا خير، فحتى البقايا لم يعملوا بها، بل صار هؤلاء الرهبان والأحبار صاروا هم الإيش؟ صاروا هم التابعين للناس، ليس الناس تابعون لهم أو تابعين لهم، بل هم تابعون لأهواء الناس، بل صاروا يفعلون مثل الناس. إذا الناس رقصوا يرقصون معهم، أكلوا الربا يأكلون معهم، فإذا ماذا أغنت عنه؟ وقد قال الله تبارك وتعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها. صلاة وبركاته، لم يحملوها بالإيش؟ بالعمل. كمثل الحمار يحمل أسفارا، كمثل الحمار يحمل أسفارا. صح يا عبد الله، الحمار لما يشيل كتب تنفعه الكتب؟ ما تنفعه. نعم، كمثل الحمار يحمل أسفارا. قال أبو الدرداء وغيره: ألا أخبرك، يقولون هذا لجبير بن نفير، جبير بن نفير راوي هذا الحديث عن هؤلاء الصحابة، مر على هذا وعلى هذا وعلى هذا، جبير بن نفير سأل أبو الدرداء وسأل عوف بن مالك، قال: ألا أخبرك بأول علم يرفع، وهذا هو الشاهد، ألا أخبرك بأول علم يرفع؟ قال: الخشوع. الخشوع علم ولا عمل؟ عمل. ومع أنه قال: ألا أخبرك بأول إيش؟ ها؟ بأول علم. فعلم أن المراد برفع العلم هو رفع الإيش؟ هو رفع العمل به. فهذا من معاني رفع العلم، أن يرفع العلم. قال: ويثبت الجهل، وهذا لازم من رفع العلم. طيب، ويشرب الخمر، هذا أيضا العمل بالمعاصي بسبب الجهل. ويشرب الخمر يعني يفش وينتشر كما جاء في الروايات الأخرى، وإلا في زمن الصحابة كان هناك من يشرب الخمر، لكن إيش؟ واحد اثنين ثلاثة أفراد معدودين. وأما المراد بيشرب الخمر يعني ينتشر. ويشرب الخمر ويظهر الزنا. انظر إلى هذا الاقتران، الخمر والزنا. الخمر الذي يذهب بالعقل، وإذا ذهب العقل فالإنسان لا يبالي بأي معصية من المعاصي، بل ربما وقع على أمه، وقع على أخته، وقع على بنته. قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحدثكم أحد بعدي سمعه منه. ففيه أن هذا سنة صحابية، بل سنة علمية، أن الإنسان يبتدئ، أن العالم يبتدئ محدثيه بالإيش؟ بالعلم. ينتهز الفرصة، إذا كانت هناك فرصة والناس مهيئون فلا مانع عن إيش؟ أن يذكرهم. فلا مانع أن يذكرهم، ما يأتي في العرس كما هو يعني كان ديدا، ونحن نشأنا على هذا، كان كل عرس يأتي لابد أن محاضرات، الناس عندهم عرس خليهم يفرحون، وإنما الإنسان يعني ينتهز الفرصة. التذكير كذلك، التذكير عند القبر لم يكن يعني سنة يواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان إذا وجد يعني ما يكون مناسبا للتذكير كان يفعل صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويفشو. شوف كيف جمع الروايات، يفشو الزنا ويشرب الخمر ويذهب الرجال وتبقى النساء. فمن أشراط الساعة زيادة النساء كما هو معهود، وتبقى النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد. من كثرة النساء تجد المسؤول يعني يكون مسؤولا عن خمسين امرأة يقوم على أمرهن. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر حاء وحدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة وأبو أسامة كلهم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي حديث ابن بشر وعبدة: لا يحدثكموه أحد بعدي سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول، فذكر بمثله. فإذا كان أيضا العالم يغلب على ظنه أن الناس لا يعرفون هذا الأمر أو لا يعرفون هذا الحديث، وأنه إذا مات ما أحد يبلغهم، فيبلغهم هذا الحديث ويبلغهم هذا العلم. الذي بعده حديث عبد الله ابن مسعود وأبي موسى الأشعري، وهو مروي يا حمد من كم طريق؟ طبعا مخرج هذه الطرق كلها هو الأعمش، انظر إلى الرواة عن الأعمش. وكيع، وقوله أبي اللي هو محمد بن عبد الله بن نمير، فيكون أبوه من؟ عبد الله بن نمير. فإذا أبي هذا رقم واحد، وكيع اثنين، سفيان ثلاثة، زائد أربعة، أبو معاوية خمسة، وجرير ست. فهؤلاء ستة يروونه عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله وأبي موسى. قال حدثنا محمد بن عبد الله ابن نمير قال حدثنا وكيع وأبي، قال حدثنا وكيع وأبي. ليش ما قال حدثني أبو وكيع؟ ربما هناك نكتة معينة. حدثنا وكيع وأبي، كأن الأصل أن الذي حدثه هو من؟ وكيع، وأبوه يكون حدثه بمعنى. قال حدثنا الأعمش حا وحدثني أبو سعيد الأشج واللفظ له. قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل، لما قال واللفظ له قال حدثنا وكيع كما ذكرت لك، ربما اللفظ يكون لفظ وكيع. قال حدثنا الأعمش وهو سليمان ابن مهران أبو محمد عن أبي وائل، أبو وائل هذا شقيق ابن سلمة، هذا شقيق ابن سلمة، هذا الذي أدرك جماعة من المرجئة وكان يروي لهم حديث إيش؟ سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، لأن المرجئة لا يعترفون بالإيش؟ بأن الأعمال من الإيمان، كل مؤمن كامل الإيمان. فكان يقول لهم، يروي لهم هذا الحديث، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى، كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى، الجلوس مع أهل العلم. فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة أياما، إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم. بين يدي الساعة يعني في آخر الزمان، لكن زماننا هذا هل يصح أن نقول زمان رفع العلم؟ نقول طبعا، النبي صلى الله عليه وسلم قاله، أيوة. فالمراد بين يدي الساعة هنا يعني كثرة ذلك، كثرة ذلك وانتشاره، ولا يلزم من ذلك أن مبادئ ذلك تكون قد حصلت. فنحن في زمن يعني المبادئ، مبادئ يعني بدايات رفع العلم، فالمبادئ موجود، لكن استحكام هذا الأمر وكثرته إنما يكون بين يدي الساعة. إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج. قال والهرج القتل، والهرج القتل، نعم. فمن أعظم أسباب الفتن يا أبا عبد الله، من أعظم أسباب الفتن الهرج، يعني واحد قلة العلم، والثاني ذهاب الخلفاء، يعني الناس يكونون يعني بلا خليفة، يتفرقون ويتشعبون فتظهر بينهم الفتن. الدليل على الثاني قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ينقضي هذا الأمر حتى يكون من أمتي 12 خليفة كلهم من قريش. فهذا الأمر لا ينقضي حتى يتولى 12 خليفة كلهم من قريش. قالوا: يا رسول الله، ثم ماذا؟ يعني بعد 12 خليفة. قال: ثم يكون الهرج. ثم يكون الهرج، فالهرج ذكر في هذا الحديث وذكر في هذا الحديث. هذا الحديث فيه رفع الإيش؟ فيه رفع العلم. وذاك الحديث فيه ذهاب الإيش؟ فيه ذهاب الخلفاء وتفرق الجماعة. فعلم أن من أعظم ما ندفع به الفتن إيش؟ العكس، العلم والجماعة. أعظم ما تدفع به الفتن العلم والجماعة، ليس فقط العلم، لأنه ربما إذا اعتمد الإنسان على نفسه في العلم ربما ضل والعياذ بالله، بل لا بد أن يكون مع الجماعة. والجماعة الحق، الجماعة الحق. قال: حدثنا أبو بكر بن النضر بن أبي النضر قال: حدثنا أبو النضر. من أبو النضر هذا؟
هشام بن القاسم.
هشام بن القاسم. طيب، وهذا أبو النضر هذا جده ولا ماذا؟ أبو بكر بن النضر بن أبي النضر. أبو النضر الأول هذا نفسه؟ لا، أنا أقول بالنسبة لأبو بكر بن النضر بن أبي النضر. نعم، إذا لعله هو. حدثنا أبو النضر اللي هو هاشم، قلت هاشم ولا هشام؟ والثاني
أبو النضر هاشم بن القاسم.
نعم، هاشم ابن القاسم. على ما يبدو أنه نفسه، أبو بكر بن النضر بن أبي النضر، يعني يكون يروي عن جده. أبو بكر بن النضر ابن أبي النضر. ها؟ عن جده. نعم. قال: حدثنا أبو النضر قال: حدثنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان، طبعا هذا الثوري، عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله وأبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ها، وحدثني القاسم بن زكريا قال: حدثنا حسين الجعفي عن زائدة. زائدة بن من؟ ابن قدام. نعم، زائدة بن قدام. عن سليمان، سليمان اللي هو الأعمش، عن شقيق اللي هو أبو وائل قال: كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى وهما يتحدثان، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمثل حديث وكيع وابن نمير. يعني سفيان وزائدة روايا كما روى وكيع وابن نمير اللي هو عبد الله بن نمير. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وابن نمير وإسحاق الحنظلي جميعا عن أبي معاوية. أبو معاوية محمد ابن خازم الضرير، ميزان حديث الأعمش. ميزان حديث الأعمش، يعني إذا اختلف أصحاب الأعمش فيزن اختلافهم أبو معاوية. ولما كان يدخل كان الأعمش يقول له: ها هنا يا أبا معاوية، ها هنا بجانبه أبو معاوية محمد بن خازم الضرير. عن الأعمش عن شقيق عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير. جرير ابن من؟ ابن عبد الحميد الضبي. عن الأعمش عن أبي وائل قال إني لجالس مع عبد الله وأبي موسى وهما يتحدثان، فقال أبو موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. الحديث الثالث في هذا الباب وهو حديث أبي هريرة، وهو مروي عنه يا حمد من 6 طرق كلهم تلاميذ أبي هريرة المعروفين. حميد بن عبد الرحمن هذا واحد، وسعيد، والعلاء عن أبيه هذا الثالث، وسالم الرابع، وهمام ابن منبه الخامس، وأبو يونس السادس، كلهم تلاميذه. الإمام الفقيه الحافظ سيد الحفاظ كما ترجم له الذهبي قال الإمام الفقيه سيد الحفاظ، وما أحسن أنه قال الإمام الإيش؟ الفقيه، فذكر الفقيه قبل سيد الحفاظ ردا على هؤلاء الذين يقولون أبو هريرة ليس بإيش؟ ليس بفقيه، يقول لك حافظ بس. سبحان الله، من أنية الفقه؟ الفقه إنما يأتي من الحديث. قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب وهو عبد الله قال أخبرني يونس وهو ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب محمد بن مسلم كنيته أبو بكر قال حدثني حميد بن عبد الرحمن ابن عوف أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان، فهذا من أشراط الساعة، يتقارب الزمان. هل التقارب هنا حقيقي أو مجازي؟ ها؟ هذا وهذا، هذا وهذا، فتقارب حقيقي. ومما يدل على التقارب الحقيقي الحديث الذي حسنه الشيخ الألباني في قصة المسيح الدجال صفحة 110 والتعليقات الحسان برقم 6803، نعم صفحة 110، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان. لا زال الأمر يحتمل ليش؟ الحقيقة والمجاز. طيب كمل. قال فتكون السنة كالشهر. الآن هذا حقيقة ولا مجاز؟ حقيقة. فتكون السنة كالشهر ويكون الشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم. ما أحد ينكر هذا أبدا، وتكون الجمعة كاليوم، نعم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كاحتراق السعفة أو الخوصة، وتكون الساعة كاحتراق السعفة أو الخوصة. تعرفون الخوصة؟ خوص الجريد، أما تشعل فيها النيران كم تأخذ؟ لا شيء. وتكون الساعة كاحتراق السعفة، سعف النخيل أو الخوصة. فهذا حديث صحيح، يتقارب الزمان. ويقبض العلم، يقبض ثم يرفع. قال وتظهر الفتن، هذا من اللازم. ويلقى الشح، سبحان الله كل حديث يعطينا زيادة. يلقى الشح يعني يلقى الشح في القلوب، كما هو ظاهر. وما هو الشح؟ الشح هو الحرص الذي يحمل على عدم أداء الحقوق. الشح الحرص الذي يحمل على عدم أداء الحقوق إلى أهلها، عليه الحق للناس ولا يعطيه. الذي يحمل على عدم أداء الحقوق إلى أهلها، وفي المقابل أنه يأخذ ما ليس له، فعدم الحرص يأخذ ما ليس له ولا يؤدي ما عليه، هذا الشح. الشح هو الحرص هذا، ويلقى الشح ويكثر الهرج. قالوا وما الهرج؟ قال القتل. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة، ويقولون أن غالب حديث أبو اليمان عن شعيب مناولة، يعني شعيب يناول أبو اليمان يقول خذ هذا ويروي مناولة. المناولة من إحدى طرق الإيش؟ التحمل. عن الزهري قال حدثني حميد بن عبد الرحمن الزهري أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان ويقبض العلم، ثم ذكر مثله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتقارب الزمان وينقص العلم. ها، ينقص وبعدين يقبض وبعدين يرفع. ثم ذكر مثل حديثهما. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون ابن جعفر عن العلاء وهو العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة حاء وحدثنا ابن نمير وأبو كريب وعمر الناقد قالوا حدثنا إسحاق بن سليمان. إسحاق بن سليمان هذا شوف إيش رتبته، ثقة، خلاص ثقة. عن حنظلة من؟ حنظلة ابن أبي سفيان ليش؟ حنظلة ابن أبي سفيان اللي هو الأسود ابن عبد الرحمن، نعم. عن سالم، أي سالم؟ سالم بن عبد الله بن عمر. الإنسان إذا شكك يسأل، معروف سالم بن عبد الله، لكن قد يكون غيره، فالإنسان يسأل. ها، هو سالم بن عبد الله بن عمر. عن أبي هريرة حاء وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام ابن منبه عن أبي هريرة. نعم، ما شاء الله، تلاحظ أن الإمام مسلم بيوصل الطرق كلها إلى إيش؟ إلى إيش؟ إلى أبي هريرة، ثم يقول حاء وحدثنا أبو الطاهر وهو أحمد بن عمرو قال أخبرنا ابن وهب عبد الله عن عمرو بن الحارث عن أبي يونس. أبو يونس كأنه معروف بكنيته، سموه عندك أبو يونس، هذا سليم ابن جبير الدوسي، تعرفون الدوسي، وأبو هريرة إيش؟ دوسي، نعم، وهو مصري أيضا، فهذا الأسناد الأخير كله مصريون، أبو الطاهر وابن وهب وعمر بن الحارث وأبو يونس. وهل أبو هريرة نزل مصر؟ عن أبي هريرة كلهم قال عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثل حديث الزهري عن حميد عن أبي هريرة، غير أنهم لم يذكروا ويلقى الشح. الحديث الرابع في الباب هو حديث عبد الله بن عمر، وهو مروي عنه من طريقين، من طريق عروة بن الزبير ومن طريق عمر بن الحكم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس. ففي حديث عبد الله بن عمرو بيان كيفية قبض العلم، ليس أنه يؤخذ من القلوب. إيش اللي يكون هذا الذي يؤخذ من القلوب ومن السطور؟ هذا القرآن في آخر الزمان، يسرى على كتاب الله في ليلة فلا تبقى منه آية. الناس يقومون يفتحون المصاحف صفحات بيضاء، لا يبقى منه شيء لا في القلوب ولا في ليش ولا في السطور. فهذا رفع حقيقي، وأما رفع العلم فإنما يكون بموت الإيش؟ بموت العلماء. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. ولذلك والله أيها الإخوة، يعني ينبغي أن الإنسان يعني يعتقد أن موت العالم مصيبة من أعظم المصائب. يعني موت العالم المفروض يكون أشد من موت الوالد، مع أن الوالد أيضا يعني هم يفرقون بين الوالد والعالم أيهما أكثر حقا. والذي يبدو والله أعلم أن كل واحد من وجه، الوالد من وجه والعالم من وجه، لكن موت العالم مصيبة، مصيبة عظيمة. أيام الشيخ بن باز والشيخ الألباني والشيخ بن عثيمين كانت الأمة مجتمعة، وكان إذا اختلف الناس ورجعوا إلى هؤلاء ارتفع النزاع. فلما مات هؤلاء بدأت هؤلاء العلماء، حصلت الفرقة وحصلت الفتنة. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. حتى إذا لم يترك عالما، إيش اللي بيحصل؟ اتخذ الناس رؤوسا جهالا، اتخذ الناس رؤوسا جهالا. فسئلوا فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا. هل هذا زمانه؟ طبعا زمانه. اتخذ الناس رؤوسا جهالا، رؤوسا جهالا، تجده يكون المفتي ولا يكون عنده يعني أصل التوحيد ولا أصل اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اتخذ الناس رؤوسا جهالا، رؤوس يعني يتبعوا. فسئلوا فأفتوا بغير علم، أفتوا بغير علم، وخاصة في الأمور الإيش؟ في الأمور العظيمة، في الأمور السياسية، ثورات ومظاهرات، ويفتون وتسيل دماء بالآلاف المؤلفة بناء على هذه الفتاوى التي يبوؤون بها، التي يبوؤون بإثمها. فضلوا وأضلوا. وكانوا إذا عدوا قليلا وصاروا اليوم أقل من القليل، هؤلاء العلماء. قال حدثنا أبو الربيع العتكي قال حدثنا حماد يعني ابن زيد حا وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عباد بن عباد وأبو معاوية حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع حا وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن إدريس وأبو أسامة وابن نمير وعبدة حا وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان هذا ابن عيينة حا وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد حا وحدثني أبو بكر بن نافع قال حدثنا عمر بن علي هذا المقدم حا وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة بن الحجاج كلهم ما شاء الله كم إمام آخر واحد في كل إسناد حماد وعباد وأبو معاوية ووكيع وابن إدريس وأبو أسامة وابن نمير وعبد ويحيى بن سعيد وسفيان وعمر بن علي وشعبة كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه ويحيى بن سعيد نعدهم يلا نرقمهم حماد واحد عباد اثنين أبو معاوية ثلاثة وكيع أربعة ابن إدريس خمسة أبو أسامة ستة ابن نمير سبعة وعبدة ثمانية سفيان تسعة يحيى بن سعيد عشرة عمر بن علي 11 شعبة 12 كلهم عن هشام بن عروة في مقابل من الذي قبله في مقابل جرير في مقابل جرير كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بمثل حديث جرير لأن هؤلاء كلهم في مقابل جرير وزاد في حديث عمر بن علي ثم لقيت عبد الله بن عمرو على رأس الحول فسألته فرد علينا الحديث كما حدث لا زاد ولا نقص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الله بن حمران عن عبد الحميد بن جعفر قال أخبرني أبي جعفر واضح قال أخبرني أبي جعفر ليس أبو جعفر ليست كنية وإنما قال اللي هو عبد الحميد بن جعفر قال أخبرني أبي الذي هو من جعفر عن عمر ابن الحكم عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث هشام ابن عروة لأن احنا قلنا هذا الحديث عمر بن الحكم وهشام ابن عروة قال حدثنا حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني أبو شريح من أبو شريح عبد الرحمن ابن شريح المعافري أن أبا الأسود أبو الأسود من؟ أيوة أبو الأسود المعروف أبو الأسود الديلي ظالم ابن عمرو أن أبا الأسود حدثه عن عروة ابن الزبير فإذا هذه طريق من؟ عروة لكن الروى عنه من؟ أبو الأسود والذي سبق هشام عن عروة قالت لي عائشة يا ابن أختي بلغني أن عبد الله ابن عمرو مار بنا إلى الحج أن عبد الله ابن عمرو مار بنا إلى الحج من وين كان قادم؟ من مصر؟ نعم مار بنا إلى الحج فلقه فسائله هذا فيه الحرص على العلم ولا ينبل الرجل حتى يكتب عمن دونه وعمن هو مثله وعمن هو فوقه. طالما علم أنت تريد العلم. قال فإنه قد حمل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علما كثيرا، وهذا معروف عبد الله بن عمرو من رواة الصحابة للحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال فلقيته فسألته عن أشياء يذكرها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم نعم. قال عروة فكان فيما ذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله لا ينتزع العلم من الناس انتزاعا ولكن يقبض العلماء فيرفع العلم معهم ويبقي في الناس رؤوسا جهالا يفتونهم بغير علم فيضلون ويضلون. قال عروة فلما حدثت عائشة بذلك أعظمت ذلك وأنكرت، أعظمت ذلك وأنكرت. قالت أحدثك أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول هذا؟ يعني هل هذا من عنده ولا سمع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال عروة حتى إذا كان قابل، يعني العام الذي بعده، قالت له إن ابن عمرو قد قدم فلقه ثم فاتحه حتى تسأله عن الحديث الذي ذكره لك في العلم، الحديث الذي ذكره لك في العلم ولا يزال هذا موجود اللي هو نقول لقب الحديث، عندما نقول مثلا حديث الثلاثة، عندما تسمعون حديث الثلاثة الذين إيش أواهم المبيت إلى الغار، حتى البخاري بوب بحديث قال حديث أبرس وأقرع وأعمى، هذا من ضمن أبواب البخاري، قال حديث أبرس وأقرع وأعمى، قال باب حديث أقرع وأبرس وأعمى، لأنه ذكر في هؤلاء ليش الثلاثة. فهنا عائشة تقول إيش الحديث الذي ذكره لك في العلم. قال فلقيته فسألته فذكره لي نحو ما حدثني به في مرته الأولى. قال عروة فلما أخبرتها بذلك قالت ما أحسبه إلا قد صدق، أراه لم يزد فيه شيئا ولم ينقص، أراه لم يزد فيه شيئا ولم ينقص. قال الإمام النووي هذا الحديث يبين أن المراد بقبض العلم في الأحاديث السابقة المطلقة ليس هو محوه من صدور حفاظه، ولكن معناه أنه يموت حملته ويتخذ الناس جهالا يحكمون بجهالاتهم فيضلون ويضلون. قال وفي قول عائشة ليس معناه أنها اتهمته ولكنها خافت أن يكون اشتبه عليه أو قرأه من كتب الحكمة فتوهمه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما كرره مرة أخرى وثبت عليه غلب على ظنها أنه سمعه. وفي الحديث الحث على حفظ العلم وأخذه عن أهله واعتراف العالم للعالم بالفضيلة، هذا أهم شيء، وأخذه عن إيش عن أهله، لأن العلم يرفع ويبقى رؤوس جهال، فالإنسان يتبين ممن يأخذ، ربما يكون يأخذ عن رأس جاهل وهو لا يشعر. الباب السادس. قال باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة، في فرق بين الأمرين، ها سنة وإيش ودعا. طبعا دعا سهل، دعا إلى هدى يعني يدعو إلى السنة، لكن الإشكال في سنة إيش، سنة سنة هذه التي تعلق بها المبتدعة نعم. وابتداء نضيف إلى هذا الباب، أو ما نضيف بل نقول يعني نحل إشكال هذا الباب بأثر ابن عمر. أثر ابن عمر الذي رواه اللالكائي والبيهقي وابن نصر في السنة بإسناد صحيح، أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. ثم ذكر في الباب حديث جرير المشهور، حديث جرير وهو مروي عنه من طريقين، من طريق عبد الرحمن بن هلال العبسي، ومن طريق المنذر ابن جرير، المنذر ابن جرير عن أبيه. قال الإمام مسلم: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير بن عبد الحميد. هذه من المناسبات يا حمد، الصحابي من؟ جرير ابن عبد الله، ومن الرواه جرير ابن عبد الحميد. قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن موسى ابن عبد الله بن يزيد وأبو الضحى. أبو الضحى من؟ مسلم ابن صبيح، مسلم ابن صبيح، صبيح. عن عبد الرحمن بن هلال العبسي عن جرير بن عبد الله قال، وتنبه للقصة والسياق، فإن القصة والسياق يرفعان إشكال هذا الحديث. جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم الصوف، فرأى سوء حالهم قد أصابتهم حاجة، فحث الناس على الصدقة. الصدقة هذه من الإسلام ولا لا؟ والحث عليها من الإسلام ولا لا؟ نعم. فأبطأوا عنه، يعني الناس ما تشجعوا، النبي صلى الله عليه وسلم حثهم على الصدقة والناس ما تشجعوا. قال: فأبطأوا عنه حتى رؤي ذلك في وجهه، يعني حتى رؤي ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه لم يرض منهم هذا. قال: ثم إن رجلا من الأنصار جاء بصرة من ورق، دراهم فضة، بصرة من ورق، ثم جاء آخر، لأنه لما جاء الأول جاء الإيش؟ جاء الثاني والذي بعده، ثم تتابعوا حتى عرف السرور في وجهه. فالإنسان يفرح إذا امتثل الناس دين الله تبارك وتعالى، سنفرح بهذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم فرح لما وجد الناس تتابعوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف كيف أربط بين القصة وبين القول، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن؟ إيش يعني سن؟ يعني فعل مثل هذا الرجل، يعني عمل بسنة مهجورة، عمل بسنة مهجورة، أو كان سببا لعمل الناس بالإسلام، فهذا معنى سن. من سن في الإسلام، وخلي بالك فيه، من سن في الإسلام، هذه تقطع ظهور المبتدعة. من سن في الإسلام، في الإسلام، احنا ما عندنا معنى، اي شيء موجود في الإسلام الإنسان يقوم ليعمل به والناس يتابعونه، فنقول في هذه الحالة سننت سنة حسنة. افرح بها، نقول سننت سنة حسنة إذا قام وعمل بشيء من الإسلام، شيء في الإسلام، والناس تابعوه على هذا. يعني الألباني مثلا ألم يسن سنة حسنة لما بدأ يفتش ويمحص الأحاديث النبوية وصار بعد ذلك طلاب؟ نحن قبل الألباني ما كنا، كان عندنا كل شيء في الكتب صحيح، كنا نقعد في المسجد والمسجد كان فيه مكتبة صغيرة كان فيها كتب، كنا نعتقد أن هذه الكتب قرآن، كل ما فيها صحيح، إلى أن جاء الألباني وقال في ضعيف وفي صحيح وفي كذا، وطلاب العلم تأسوا به وصاروا محققين وصاروا يتعقبون الشيخ الألباني بعد. أيوة، فالشيخ الألباني هو الذي سن لهم هذا. هل هو أتى بشيء جديد؟ ما أتى بشيء جديد. من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده. تأكد، شوف هذا أيضا سبحان الله، التأمل في النصوص النبوية ترد على أو يرد على كل مبطل. فعمل بها بعده، فعمل بها بعده، فالتركيز هنا على التأسي في العمل، لكن أصل العمل، هل يقول أحد أن الإنسان يأتي بشغر الإسلام ويقول هذه سنة؟ فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء. ليس معناه أنه يأخذ أجورهم، لا، هو يأخذ مثل أجورهم، وأما أجورهم ثابتة، هذا من فضل الله عز وجل. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء. هنا نذكر التقسيم البدعي للبدع، التقسيم البدعي للإيش؟ للبدع. التقسيم البدعي هو تقسيم البدعة إلى الأحكام الخمسة: بدعة واجبة وبدعة مستحبة وبدعة مباحة مأذون فيها وبدعة محرمة وبدعة مكروهة. فنقول هذا التقسيم الخماسي بدعة، والبدع إنما هي محرمة أو إيش؟ أو مكروهة، لأن البدع كلها ضلالة، كل بدعة ضلالة، وإذا كانت ضلالة فلا بد أن تكون محرمة أو مكروهة. فنصيب البدعة من الأحكام الخمسة إيش؟ اثنين بس: التحريم والكراهة، التحريم أو الكراهة. وأما التقسيم البدعي هذا الخماسي، فأول من تكلم فيه العز بن عبد السلام في كتابه قواعد الأحكام وفي كتاب الفتاوى له، ولكن العز بن عبد السلام على ما يبدو من كلامه ومن كلام المحققين الذين درسوا كلامه كالشاطبي وكالشيخ الألباني وغيرهم، أن تقسيم العز إنما هو للبدعة اللغوية لا للبدعة الشرعية. نفرق بين البدعة اللغوية والبدعة ليش؟ الشرعية. البدعة الشرعية لا تكون إلا ضلالة، لا تكون إلا محرمة ومكروهة. وأما البدعة اللغوية فهذه التي يمكن تقسيمها إلى الأحكام الخمس، هذه التي يمكن تقسيمها إلى الأحكام الخمس. البدعة اللغوية منها ما هو مذموم ومنها ما هو محمود، خلي بالك، البدع اللغوية منها ما هو مذموم ومنها ما هو محمود، وأما البدع الشرعية فلا تكون إلا مذمومة، فلا تكون إلا مذمومة. يمكن أن تراجع الشاطبي المجلد الأول صفحة 321. فالمهم أن العز بن عبد السلام هو أول من قسم هذا التقسيم 321. ثم جاء بعده تلميذه القرافي، تلميذه القرافي في كتاب الفروق، ولم يفهم كلام شيخه فقال بالتقسيم الخماسي ونزله على الإيش؟ على البدع الشرعية. قال بالتقسيم الخماسي ونزله على البدع الشرعية. فإذا هناك فرق بين القرافي وبين العز. العز الذي هو الشيخ، أنت عندما تقرأ في فتاواه تجده من أشد الناس إنكارا للبدع، العز بن عبد السلام. حتى السجود المفرد، السجود المفرد عنده بدعة. فلو كان العز يقسم التقسيم الخماسي ما قال عن هذا بدعة. نعم، كان يقول هذا شيء حسن، السجدة المفردة هذا خضوع لله، تريح القلب وكذا، وقول زي ما أنت عايز تقول. فإذا نفرق بين يعني تناول القرافي لهذه المسألة وتناول العز ابن عبد السلام. نعم، الشاطبي في الاعتصام صفحة 321 هو الذي قال إن هذا التقسيم مبتدأ. وأيضا ممن أخذ بهذا التقسيم الإمام النووي، الإمام النووي أخذ بهذا التقسيم كما في كتاب الجمعة باب طول الصلاة وقصر الخطبة، فذكر هذا التقسيم في هذا الموضع في صحيح مسلم. نعم، نحن نشكر القرافي على نقل عزيز عن المالكية، فجزاه الله خير على هذا النقل، يعني لأن القرافي مخالف لجميع المالكية في هذا التقسيم. ماذا قال القرافي؟ قال، وتأملوا في هذا الكلام، قال: اعلم أن الأصحاب فيما رأيت، أي أصحاب المالكية، قال: اعلم أن الأصحاب فيما رأيت متفقون على إنكار البدع. احفظوا هذا أيها الإخوة، القرافي يقول: اعلم أن الأصحاب فيما رأيت متفقون على إنكار البدع، متفقون المالكية متفقون على إنكار البدع. لا زال الكلام للقرافي، قال: نص على ذلك ابن أبي زيد وغيره. نص على ذلك يعني أن الأصحاب متفقون على إنكار البدع، نص على ذلك ابن أبي زيد وغيره. قال القرافي: والحق التفصيل، فإذا هو مخالف لجميع المالكي. قال: والحق التفصيل، وأنها خمسة أقسام. نعم، نعم، قال: والحق التفصيل، وأنها خمسة أقسام. الذي يهمنا أيها الإخوة هذا النقل الذي نقله، جزاه الله خير: اعلم أن الأصحاب فيما رأيت متفقون على إنكار البدع، نص على ذلك ابن أبي زيد وغيره. أي بدع؟ أي بدع؟ كل البدع، بدليل أنه قال إيش؟ والحق الإيش؟ التفصيل. فإذا المالكية متفقون على إنكار البدع وأن كل البدع ضلالة. بعد أن نقل الشاطبي كلامه قال: والجواب عن هذا التقسيم، والجواب أن هذا التقسيم أمر مخترع لا يدل عليه دليل شرعي، تقسيم الخماسي هذا. قال: والجواب أن هذا التقسيم أمر مخترع لا يدل عليه دليل شرعي. يمكن أن تراجع كمان علم أصول البدع في صفحة 94، هذا للشيخ علي الحلبي. ها؟ هذا كتاب نافع، علم أصول البدع فيه أبواب نافعة، فمنها هذا الباب. ونقل عن الشيخ الألباني أن العز في حقيقة أمره لا يقول بالتقسيم الخماسي، يقول الذي يبدو أن التقسيم الخماسي إنما هو للبدع اللغوية، وأما البدع الشرعية فالعز ينكر جميع البدع. نعم، البدع اللغوية يعني كما قال في لسان العرب، عندي في لسان العرب كل من ابتدأ أمرا عمل به قوم بعده، كل من ابتدأ أمرا سواء كان مذموم أو إيش أو محمود. فالبدعة اللغوية كل أمر جاء على غير مثال سابق سواء كان محمودا أو إيش أو مذموما. فالبدعة اللغوية إيش أعم من البدعة إيش الشرعية. لماذا؟ لأن البدعة الشرعية كلها إيش مذمومة، وأما البدعة اللغوية منها ما يكون مذموم ومنها ما يكون محمودا. قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية عن الأعمش عن مسلم اللي هو مسلم بن صبيح اللي هو أبو الضحى. نعم، وإلا واحد يقول كيف مسلم يروى عن مسلم؟ نعم، البخاري يروى عن مسلم، البخاري يروى عن مسلم في صحيحه، يروى عن مسلم لكن ليس مسلم صاحب الصحيح، وإنما مسلم ابن من؟ مسلم ابن إبراهيم، مسلم الفراهيد. نعم، فإذا مسلم هنا هو أبو الضحى. عن عبد الرحمن بن هلال عن جرير قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحث على الصدقة بمعنى حديث جرير. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد قال حدثنا محمد بن أبي إسماعيل قال حدثنا عبد الرحمن ابن هلال العبسي قال قال جرير ابن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسن عبد سنة صالحة يعمل بها بعده، ثم ذكر تمام الحديث. قال حدثنا عبيد الله ابن عمر القواريري وأبو كامل، أبو كامل الجحدري فضيل بن حسين ومحمد بن عبد الملك الأموي قالوا حدثنا أبو عوانة صاحبك من؟ أبو عوانة الوضاح اليشكري. نعم، عن عبد الملك بن عمير عن المنذر بن جرير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حا وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حا وحدثنا عبيد الله بن معاذ وهو العنبري قال حدثنا أبي قالوا حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن المنذر بن جرير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. هذا بالنسبة لليش السنة الحسنة والسنة السيئة. وأما من دعا إلى هدى اللي هو الشق الثاني من التبويب فذكر حديث أبي هريرة قال حدثنا يحيى ابن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فنقول يعني الأجور المضاعفة تضعيف الأجور يعني لها سبيلان أو أكثر بحسب هذا الباب. يعني السبيل الأول العمل بالسنة واقتداء الناس بذلك، والشيء الثاني الدعوة إلى الإيش إلى الإيش إلى السنة. عندك طريقة، إما أن تدعو إلى السنة والناس يعملون بعلمك فتضاعف لك الأجور، وإما أن تعمل بليش، وإما أن تعمل بالسنة فالناس يقتدون بك في ذلك. فإذا لا يلزم أن الإنسان يكون متكلم، وإنما يعني يمكن أن تحصل الأجور المضاعفة بالعمل بالإيش؟ بالعمل بالسنة. نعم، عندما ترفع اليدين، أنت في مسجد ما يسمعون عن رفع اليدين إلا في تكبيرة الإحرام، فصرت أنت تدخل والناس يرونك في رفع اليدين، فصار الناس يرفعون اليدين، يقول الله هذا المطوع احنا شايفين سلوكه طيب فنحن نقتدي به. فإذا أنت ضاعفت أجورك بالعمل بالإيش؟ بالعمل بالسنة أو الدعوة إلى السنة. حديث أبي هريرة فيه الدعوة، وحديث جرير فيه الإيش؟ فيه العمل. أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه. فهؤلاء دعاة الضلالة كم يحملون من الآثام، الذي يلقي محاضرة فيها بدع، والذي يصنف كتابا فيه بدع والناس يقتدون به، كم عليه من الضلالة، كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيء. يقول الإمام النووي: هذان الحديثان صريحان في الحث على استحباب سن الأمور الحسنة وتحريم سن الأمور السيئة. طبعا استحباب سن الأمور الحسنة على 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 مذهبنا، ليس على مذهب الإمام النووي. نعم. قال: وأن من سن سنة حسنة كان له مثل أجر كل من يعمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة كان عليه مثل وزر كل من يعمل بها إلى يوم القيامة، وأن من دعا إلى هدى كان له مثل أجور متابعي، أو إلى ضلالة كان عليه مثل آثام متابعي أو تابعي. قال: سواء كان ذلك الهدى والضلالة هو الذي ابتدأه أو كان مسبوقا إليه. هو الذي ابتداه، ابتداه يعني ايش؟ على مذهب الإمام النووي أنه ابتدع، يعني إذا كان في الخير فتكون بدعة حسنة على مذهب الإمام النووي. وأما على مذهب المذهب الصحيح هو الذي ابتدع، يعني ابتدأ العمل به، ابتدأ العمل به فاقتدى الناس، فاقتدى الناس به في ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا بديننا، وأن يجعلنا من المتبعين لسنة سيد المرسلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.